وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 74 من آيات سورة الأنعام، وهي قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه بشأن عبادتهم الكواكب من دون الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. طيب، قول الله سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، طبعا ظاهر الآية الكريمة أن آزر هو اسم لوالدي إبراهيم، أنه اسم لوالدي إبراهيم. لكن هنا فيما ذكره المفسرون، هنا يقول ابن كثير رحمه الله قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما إن أبا إبراهيم لم يكن اسمه آزر، إنما كان اسمه تارح أو تارح. ابن عباس يقول والد إبراهيم اسمه تارح ولم يكن اسمه آزر. وكذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنه ما رواه عكرمة عن ابن عباس قال يعني بآزر الصنم، وأبو إبراهيم اسمه تارح، وأمه اسمها مثاني، وامرأته اسمها سارة، وأم إسماعيل اسمها هاجر، وهي سرية إبراهيم. واضح؟ قال وهكذا قال غير واحد من علماء النسب. فإذا هذا ما رواه الضحاك وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن والد إبراهيم اسمه تارح. أم إبراهيم اسمها مثاني، وزوجة إبراهيم هي سارة، وأم إسماعيل اسمها هاجر، هذه سرية إبراهيم، السرية اللي هي يعني الأمة المملوكة التي يعاشرها بملك اليمين. يعني إبراهيم عليه السلام كان زوجته سارة اللي هي أم إسحاق، أم ابنه إسحاق، وأما هاجر فهي سرية، يعني ليست زوجة وإنما هي أمة كان يعاشرها بملك اليمين، كانت أمة مملوكة له وكان يعاشرها يعني بملك اليمين، وله منها أن الله تعالى قال والذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانه، فله منها ابنه إسماعيل عليهم السلام. بالنسبة لأم إبراهيم عليه السلام، يعني ذكر المفسر أنها كانت مؤمنة، يعني لأنه إبراهيم عليه السلام قال رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، فاستغفر لوالدي، وإنما عاتبه الله تعالى في استغفاره لأبيه، ولم يرد يعني في القرآن أنه عوتب في استغفاره لأمه، مع أنه استغفر لوالديه، يعني فمعناه أن أمه كانت يعني مؤمنة أو كذا، استنبطه يعني بعض المفسرين من الآية الكريمة. وإن كان فريق آخر من المفسرين قالوا إن قوله رب اغفر لي ولوالدي عنا بهما آدم ونوح، وناس قالوا كذا يعني، لكن على قول يعني طائفة من المفسرين أم إبراهيم يعني كانت مؤمنة وأن القرآن يشير إلى إيمانها أو كذا. طيب، يقول ابن كثير رحمه الله قال مجاهد والسدي آزر اسم صنم، آزر اسم صنم. قال ابن كثير رحمه الله كأنه غلب عليه آزر لخدمته ذلك الصنم. يعني ابن كثير يقول لعل آزر لقب يعني لقب به أبوه فيكون أبوه يعني اسمه تارح ولكن إيه لقب بآزر على اسم الصنم الذي كان إيه يلازم خدمته. وقال ابن جرير وقال آخرون هو سب وعيب بكلامهم معناه معوج. ابن جرير الطبري المفسر نقل يعني عن جماعة من المفسرين قالوا آزر هذه كلمة سب وعيب بكلامهم معناها معوج. فقالوا إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة فقالوا كلمة آزر هنا معناها يعني كلمة سب أو معناها يعني يا معوج يعني أو منحرف عن الطريق المستقيم أو كذا. ابن كثير رحمه الله يقول ولم يسنده ولا حكاه عن أحد. يعني ابن جرير حكى هذا القول قال إنه قول إيه بعض المفسرين. وبعدين قال عن معتمر ابن سليمان قال سمعت أبي يقرأ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر قال بلغني أنها أعوج وأنها أشد كلمة قالها إبراهيم عليه السلام. هذا معتمر ابن سليمان رحمه الله يروي عن أبيه أن أباه إيه قال بلغني أن كلمة آزر معناها أعوج وأنها أشد كلمة قالها إبراهيم عليه السلام. يعني في جداله مع أبيه بشأن عبادة الأصنام أو كذا يعني كأنه يعني احتد عليه أو كذا فقال هذه الكلمة يعني وأبوه يعني يدافع عن الصنم وعن عبادته فقال هي أشد كلمة قالها إبراهيم يعني عليه السلام لأبيه يعني. طيب هذا الرأي الأول. يعني طبعا هناك رأي آخر وهو يعني قول ابن جرير الطبري رحمه الله قال والصواب أن اسم أبيه آزر على أساس يعني أنه إيه ظاهر ما تشير إليه الآية الكريمة. كذلك أيضا في بعض القراءات القرآنية وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة يعني يا آزر. آزر هنا يعني يكون حتصبح إيه كأنها منادى يعني زي ما تقول يوسف أيها الصديق المنادى وحرف النداء محذوف. إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة يعني يا آزر أتتخذ أصناما. هذه القراءة يعني ترجح أن آزر هو إيه اسم لإبراهيم عليه لوالد إبراهيم عليه السلام. الإمام الجرير الطبري قال الصواب أن اسم أبيه آزر. وبعدين وفق بين هذا وبين قول النسابين وما روي عن ابن عباس أن اسمه تارح أو كذا فقال يعني قد يكون له اسمان كما لكثير من الناس أو يكون أحدهما لقبا. يعني قال التوفيق بين الأقوال المأثورة يعني هل آزر هذا هو اسمه أو أن اسمه تارح. فقال لا مانع أن يكون اسمه آزر كما ورد في الآية وأنه في نفس الوقت اسمه تارح ويكون له اسمان أو أحدهما اسم والآخر إيه لقب يعني كما يكون لكثير من الناس يكون له اسمان يعني يعرف بهما أو يكون له اسم ولقب يعني ينادى به. طيب وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. أتتخذ أصناما يعني يا أبتي أتتخذ طبعا أتتخذ أصناما آلهة على القول بأن آزر اسم للصنم. الناس المفسرون اللي قالوا أن آزر اسم للصنم فيكون أتتخذ أصناما آلهة يعني أتتخذ آزر أصناما آلهة أتعبد هذا الصنم اللي هو آزر على القول بأنه اسم الصنم الذي كان أبوه يعبده ويتولى خدمته. أو على القول بأن آزر يعني ليس المقصود به اسم صنم معين فيكون المقصود هنا أتتخذ أصناما آلهة يعني أتتخذ الأصنام آلهة تعبدها من دون الله سبحانه وتعالى. أي أتتأله لصنم تعبده من دون الله. إني أراك وقومك في ضلال مبين. إبراهيم عليه السلام يقول لأبيه إني أراك وقومك الذين يسلكون مسلكك ويعملون بعملك في ضلال مبين أي تائهين لا يهتدون أين يسلكون بل في حيرة وجهل. مبين يعني بين واضح لكل ذي عقل إيه صحيح. إني أراك وقومك في ضلال مبين يعني ضلال بين واضح لكل ذي عقل. بعدين طريقة الإمام ابن كثير رحمه الله تفسير القرآن بالقرآن، فأورد يعني قصة مجادلة إبراهيم لأبيه، هذا المعنى ورد في آيات أخرى فيها تفسير لما ورد في الآية التي معنا، منها قول الله سبحانه وتعالى هي الآيات اللي في سورة مريم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. هذه الآيات في سورة مريم إن شاء الله يأتينا تفسيرها يعني لاحقا، لكن الغرض هنا أنها فيها تفصيل لما أشير إليه في الآية التي معنا. قال فكان إبراهيم عليه السلام يستغفر لأبيه مدة حياته، فلما مات على الشرك وتبين إبراهيم ذلك رجع عن الاستغفار له وتبرأ منه. يقول إن إبراهيم عليه السلام كان يستغفر لأبيه مدة حياة أبيه عندما كان أبوه حيا، فكان يقصد بهذا الاستغفار يعني أنه يدعو له بالهداية، يستغفر يعني يطلب من الله أن يغفر له، ولن يغفر الله له إلا إذا أسلم وتاب، فكأن الاستغفار هنا له حال حياته معناه يعني طلب الهداية له، لأنه من لوازم المغفرة أن يموت موحدا. قال فلما مات على الشرك حينئذ تبين لإبراهيم أنه لن يغفر لأبيه لأنه مات على الشرك والله لا يغفر أن يشرك به، فرجع عن الاستغفار له وتبرأ منه. فلما مات أبوه مشركا توقف إبراهيم عن الاستغفار له وتبرأ منه، كما قال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. يعني إلا أن إبراهيم كان وعد أباه أن يستغفر له، قال لأستغفرن لك، قال سأستغفر لك ربي في الآية اللي معنا هنا قال السلام عليك سأستغفر لك ربي، فكان وعد أباه أن يستغفر أن يستغفر له، وفي الآية الأخرى لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، فإبراهيم وعد أباه أن يستغفر له، فهذا قوله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. إبراهيم رجاع إلى الحق وحليم عليه السلام. طبعا هنا يعني مسألة الاستغفار له مدة حياته يعني هي بمعنى يعني الدعاء له بالهداية أو كذا، يحمل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، فهنا يعني وقت حياتهم يعني قول صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، بمعنى يعني اهدهم إلى الإسلام، يعني فاستغفر لمشرك حي بمعنى يعني اللهم هيئ له سبب المغفرة إذا كان بهذه النية، يعني بنية الطلب من الله تعالى أن يهديه فيغفر له، وليس المعنى أن سيدعو لمشرك أن يغفر له رغم شركه. فلذلك لما مات أبو إبراهيم يعني مشركا حينئذ توقف عن الاستغفار له، لأنه تبين له أنه عدو لله فتبرأ منه. والله سبحانه وتعالى يعني أمرنا أن نقتدي بإبراهيم عليه السلام في كل شيء إلا في استغفاره لأبيه، في الاستغفار للمشرك يعني أو كذا، فقال سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. يعني كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. طيب، قال وثبت في الصحيح أن إبراهيم يلقى أباه آزر يوم القيامة فيقول له أبوه، فيقول له أبوه، وهذا الحديث في صحيح البخاري، فيقول له أبوه يا بني اليوم لا أعصيك، يوم القيامة في صحيح البخاري يعني أن إبراهيم عليه السلام يلقى أباه يوم القيامة فيقول له أبوه يا بني اليوم لا أعصيك، بس بعد فوات الأوان لأنه في الدنيا كان لا يطيعه، فيقول إبراهيم عليه السلام أي رب ألم تعدني أنك لا تخزيني يوم يبعثون وأي خزي أخزى من أبي الأبعد. إبراهيم عليه السلام يقول يا رب ألم تعدني أنك إيه لا تخزيني يوم يبعثون، فيقول أي خزي أخزى من إيه من أن يعني من أبي الأبعد، فيقال يا إبراهيم انظر ما وراءك، يقال يا إبراهيم انظر ما وراءك، فينظر إبراهيم إيه وراءه فإذا هو بذيخ متلطخ، والذيخ اللي هو الضبع أو ذكر الضباع، تعرفون حيوان الضبع يشبه الذئاب كده، فيمسخ أبوه ضبعا، يعني يمسخ الله سبحانه وتعالى يمسخ أبا آزر، أبا إبراهيم آزر اللي هو أبو إبراهيم يمسخه الله تعالى في صورة ضبع متلطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار، الملائكة يأخذون بقوائم هذا الضبع إيه فيلقونه في النار، فتكون هذه يعني رحمة من الله سبحانه وتعالى بإبراهيم أنه إيه الله تعالى يقول له انظر وراءك فينظر، في اللحظة التي ينظر فيها يمسخ أبوه يصبح إيه في صورة ضبع، فتأخذ الملائكة به فتلقيه في النار، فحتى إيه يعني لا يرى أباه يعني وهو على صورته البشرية يعني يلقى في النار، فيرى الملائكة يحملون ضبعا يلقونه في النار أو كذا، حتى يعني لا يرى إلقاءه في النار على صورته يعني البشرية أو كذا، فيكون هذا يعني رحمة من الله تعالى يعني به في ذلك الزمان. طيب قوله سبحانه وتعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، أي نبين له وجه الدلالة في نظره إلى خلقهما على وحدانية الله عز وجل في ملكه وخلقه وأنه لا إله غيره ولا رب سواه، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، يعني نبين له وجه دلالة خلق السماوات ودلالة خلق الأرض على وحدانية الله سبحانه وتعالى، يعني المخلوقات تدل على عظمة خالقها سبحانه وتعالى، يعني أول المخلوقات تدل على وجود خالق، إن هذه السماوات وهذه الشمس وهذه والنجوم والقمر وكذا كلها تدل على أن لها موجدا، يعني أن هذه الشمس يعني هي كتلة من اللهب والقمر يعني أحجار وكذا، ومع ذلك يعني تسير وفق نظام محكم بديع، لا يمكن أن تكون هذه الأحجار أو هذه الجمادات أنها تسير نفسها وفق هذا النظام يعني المحكم، لو اقتربت من الأرض قليلا لأحرقتها وأهلكتها، لو ابتعدت لا تجمد أهل الأرض عما، فتسير يعني وفق هذا النظام المحكم، مع أنها يعني جمادات لا تعقل لنفسها شيئا فضلا عن أن تسير نفسها فضلا عن أن تؤثر في غيره، فخلق السماوات والأرض يدل على وجود خالق أوجد هذا الكون لأنه لا يمكن أن توجد نفسها، ثم يدل أيضا على صفة هذا الخالق أنه خالق عظيم وأنه عليم وأنه حكيم، لأن كل شيء في هذا الكون مخلوق يعني بحكمة وموضوع لغاية وله يعني وظيفة، ومخلوق بعلم ومخلوق بقدرة، وتدل على أن الخالق هذا قدير سبحانه وتعالى وأنه كبير أكبر من هذا الكون سبحانه وتعالى، وأن تدل على قوته وعظمته سبحانه وتعالى. فإذا معنى نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض يعني نبين له وجه الدلالة في يعني خلق السماوات والأرض على وحدانية الله تعالى في ملكه وخلقه، أن الله تعالى هو المالك وحده وهو الخالق وحده سبحانه وتعالى، أنه لا إله غيره. قال كقوله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، هنا من تفسير القرآن بالقرآن، يعني هذه الآيات يفسرها إيه قوله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وقال تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وقال تعالى: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. إذا شاء الله تعالى خسف بالناس الأرض، تنشق الأرض وتبتلع ما عليها، ولو شاء الله تعالى لأسقط عليهم كسفا يعني قطعا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. طيب هذا التفسير الأول، يبقى نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض يعني نبين له وجه دلالة السماوات والأرض على وحدانية الله. التفسير الثاني وهو مروي عن مجاهد وعطاء سعيد بن جبير والسدي وغيرهم، مجموعة من المفسرين من التابعين، قالوا: فرجت له السماوات فنظر إلى ما فيهن حتى انتهى بصره إلى العرش. هذا التفسير يعني مروي عن هؤلاء الجماعة، أكثرهم تلاميذ ابن عباس اللي هم مجاهد وعطاء سعيد بن جبير والسدي. فقالوا فرجت له السماوات، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. قالوا: فرجت له السماوات فنظر إلى ما فيهن حتى انتهى بصره إلى العرش، وفرجت له الأراضون السبع فنظر إلى ما فيهن، فجعل ينظر إلى العباد على المعاصي فيدعو عليهم، فقال الله له: إني أرحم بعبادي منك لعلهم أن يتوبوا ويراجعوا. فلما فرجت له الأرض يعني الأراضون، فجعل ينظر إلى ما فيهن، فأطلعه الله تعالى على عباد في الأرض يعني يعصون الله تعالى. يعني الإنسان بصره محدود، يعني لا يرى، أنت الآن لا ترى ما وراء هذا الجدار، ولا ترى من هم في البيوت، ولا ترى من هم في بلاد أخرى غير التي أنت فيها وكذا. فالله تعالى فرج له يعني أنحاء الأرض حتى يقع بصره على يعني ناس يراه من وراء الجدر ومن وراء البحار ومن وراء فرأى ناسا على معاصٍ لله تعالى، فجعل يدعو عليهم، فقال الله تعالى له: إني أرحم بعبادي منك. يعني الله تعالى هو يرى عباده في كل وقت سبحانه وتعالى، ويرى الطائع ويرى العاصي، ومع ذلك الله تعالى يعني يرحم عباده، لا يعاجلهم يعني بالعقوبة، ويتيح لهم الفرصة يعني للتوبة. فقال الله تعالى: لعلهم أن يتوبوا ويراجعوا. فهذا يعني ذكرنا انه من كلام هؤلاء الائمه من التابعين يعني قالوها في تفسير الايه. وذكر ابن كثير انه روي في ذلك يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان ابراهيم عليه السلام يعني نظر فرجت له السماوات حتى راى العرش وفرجت له الارض. هذا المعنى روي مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال لا يصح سنده يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ثابت من كلام هؤلاء المفسرين من التابعين يعني قالوه في تفسير هذه الآية الكريمة. ودائما مثل هذه الأمور يعني مما لا يقال بالرأي، يعني مما لا يقال يعني بالرأي، فكونهم قالوه يعني يشير إلى أن له أصلا، يعني يشير إلى أن له أصلا، يعني أن هذه أشياء لم يمكن أن تقال باجتهاد أو رأي يعني، وإنما يشير إلى أن لها أصلا يعني، والله أعلم. طيب فإذا التفسير الأول أنه نظر معنى الاستدلال بخلق السماوات والأرض يكون هنا بمعنى الآية الأخرى اللي هي أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، كل العباد مطالبون أن ينظروا إلى ملكوت السماوات والأرض، ونظر الناس إلى ملكوت السماوات والأرض لا ليس فيه أن السماء تفرج وكذا، وإنما فيه التأمل يعني في خلقهما والاستدلال بهما على وجود الله وعلى وحدانية. طيب قال ابن عباس رضي الله عنهما: فإنه تعالى جلى له الأمر سره وعلانيته. أنا في تفسير ابن عباس قال: فإنه تعالى جلى له الأمر سره وعلانيته، يعني جلى لإبراهيم الأمر، فلم يخف عليه شيء من أعمال الخلائق، فلما جعل يلعن أصحاب الذنوب قال الله: إنك لا تستطيع هذا. هذه رواية عن ابن عباس في تفسير الآية توافق ما روي عن تلاميذه التابعين ما سبق. ابن عباس يقول إيه؟ إن الله تعالى جلى الأمر لإبراهيم سره وعلانيته فلم يخف عليه شيء من أعمال الخلائق، فلما جعل يلعن أصحاب الذنوب قال الله إنك لا تستطيع هذا، فرده الله كما كان قبل ذلك. قال فيحتمل أن يكون هذا بأن كشف الله كشف له عن بصره حتى رأى ذلك عيانا، ويحتمل أن يكون عن بصيرته حتى شاهده بفؤاده وتحققه وعرفه. فيقول يعني لعل كثير هنا يفسر يعني أو يشرح ما روي عن ابن عباس في تفسير الآية، فيقول إن الله جلى لإبراهيم الأمر، فيقول إما أنه رأى رؤية بصرية أنه صار يرى يعني الناس على معاصيهم وذنوبهم وكذا في أنحاء الأرض يعني المختلفة أو كذا، ويحتمل أن المقصود إيه؟ أن الله تعالى يعني جلى ذلك لبصيرته حتى رأى بفؤاده، يعني أن الله تعالى أعلمه وأطلعه يعني حتى صار يعني يعلم بقلبه أحوال الناس يعني وأعمالهم في تلك اللحظة في أنحاء الأرض يعني، وعلم ما في ذلك من الحكم الباهرة والدلالات القاطعة. واستشهد على هذا التفسير أنه ممكن يكون يعني جلاء الأمر لإبراهيم يعني للبصيرة وليس للبصر، والبصيرة كما مر بنا اللي هي رؤية القلب، يعني أن في رؤية للعين ورؤية للقلب، البصر للعين والبصيرة للقلب، وأن رؤية العين رؤية يعني حسية وتحتاج إلى نور حسي حتى ترى العين، وأما رؤية القلب فرؤية معنوية يعني في المعنويات وتحتاج إلى إلى النور اللي هو الهداية، يعني كما أن العين يعني لا تبصر في الظلام وكذا في المحسوسات، فكذلك القلب يعني لا يبصر لا يدرك الحقائق إذا لم يأتيه نور من الله سبحانه وتعالى، وهذا النور من الله اللي هو نور الإيمان والهداية وكذا، فيصبح للقلب بصيرة مثل البصيرة التي للعين، لكن مثل البصر الذي للعين، بس لكن بصر العين هذا في رؤية المحسوسات يرى البشر والحيوان والجمادات وكذا، لكن رؤية البصيرة يعني فيرى الحق ويرى ويعرفه ويميزه عن الباطل ويدرك حقائق الأشياء، فهذا يعني بنور من الله سبحانه وتعالى، نور الهداية والإيمان والتوفيق وكذا. فاستشهد يعني في شرحه لكلام ابن عباس بهذا المعنى بالحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه في حديث المنام، في حديث فيه رؤيا رآها النبي عليه الصلاة والسلام في منامه، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أتاني ربي في أحسن صورة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه سبحانه وتعالى في المنام، في حديث معاذ هنا والحديث صححه الترمذي. قال أتاني ربي في أحسن صورة فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى، فيما يختصم الملأ الأعلى يعني فيما يتجادل الملائكة فيما بينهم، فقلت لا أدري يا رب. أن الله تعالى سأل نبيه صلى الله عليه وسلم في المنام يعني فيما يختصم الملأ الأعلى، الآن الملائكة يتجادلون في ماذا؟ قال قلت لا أدري يا رب. قال فوضع كفه بين كتفي، الله سبحانه وتعالى وضع كفه بين كتفي، هذا في المنام يعني في الصورة التي رأى عليها رب العالمين في المنام سبحانه وتعالى. قال فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي، أو في الرواية الأخرى في صدري، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم برد أنامل الله سبحانه وتعالى في صدره، وهذا كله في رؤية المنام، في رؤية المنام. قال فتجلى لي كل شيء وعرفت، فلما وضع الله تعالى كفه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم تجلى للنبي صلى الله عليه وسلم كل شيء وعرف كل شيء، فقال فحينئذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الكفارات والدرجات، فعرف ان الملائكة اختصموا يعني تجادلوا او تحاوروا فيما بينهم في الكفارات والدرجات، في مسألة الكفارات والدرجات. الكفارات اللي هي تعرفون اللي هي ثلاث كفارات، ثلاث كفارات اللي هي اسباغ الوضوء في يعني في المكاره، ونقل الخطى الى الجماعات او الى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، والدرجات لإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. فكان الملائكة يعني يتجادلون ما هي الكفارات وما هي الدرجات، كفارات لتكفر الذنوب، والدرجات التي ترفع درجة العبد يعني المؤمن. فتجلى كل شيء للنبي صلى الله عليه وسلم، وعرف حينئذ لما يعني وضع رب العالمين صلى الله عليه وسلم كفه بين كتفي النبي عز وجل في رؤيا المنام يعني. وطبعا هنا اختصام الملأ الأعلى هنا غير اختصامهم المذكور في سورة صاد، في سورة صاد إيه ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. هنا كان اختصامهم اللي هو في شأن إيه خلق آدم عليه السلام، في شأن خلق آدم عليه السلام لما أراد الله تعالى أن يخلق آدم، وسألوا رب العالمين سبحانه وتعالى تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وبعدين أمرهم الله بالسجود لآدم وكذا إلى آخره. فكان اختصامهم يعني كانوا يتجادلون في شأن خلق آدم. طبعا الآية والحديث هنا تفيد أن الملائكة يعني أعطاهم الله تعالى علما، لأنه قالوا إيه لا علم لنا إلا ما علمتنا، فأعطاهم الله تعالى علما، وأنهم يعني بما أعطاهم الله من العلم أنهم يعني يتجادلون وتحاورون فيما إيه بينهم، يقع بينهم يعني جدال ويعني ويتناقشون يعني في بعض المسائل ويتحاورون فيما بينهم فيه. فهذا اللي هو اختصامهم بمعنى الحوار والمجادلة يعني في بعض المسائل. طيب فإذا هنا النبي عليه الصلاة والسلام لما في رؤيا المنام لما قال تجلى لي كل شيء وعرفت، هنا كانت يعني كان معرفة البصيرة ولا البصر، هنا كان بالبصيرة يعني انه كان في فيقول يحتمل ان يكون ايه نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض، يعني نريه يعني رؤيا البصيرة وليست رؤيا البصر، فيحتمل ان يكون هذا المقصود. قال وقوله تعالى وليكون من الموقنين، قيل الواو زائدة، زائدة يعني للتوكيد، يعني الحروف الزائدة يعني ليس المقصود انها لا معنى لها، وانما ايه يعني يؤتى بها لتوكيد الكلام وتقريره. تقديره وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين، يعني وليكون من الموقنين، فقال الواو زائدة يعني يؤتى بها لتوكيد الكلام، وأن المقصود أن الله أراه ملكوت السماوات والأرض ليكون يعني من أجل أن يكون من الموقنين. وقيل بل هي على بابها، أي نريه ذلك ليكون عالما وموقنا، نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. قيل يعني إيه أن الواو ليست زائدة، وإنما كأن الله تعالى أراه ملكوت السماوات والأرض لأمرين، الأول ليعلم وليكون من الموقنين، يعني ولأمر آخر وهو إيه لكي يوقن يصبح علمه إيه علما يعني يقينيا، ليس مبنيا على يعني ظن أو احتمال، وإنما ليكون إيه موقنا. قوله سبحانه وتعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، جن عليه الليل أي تغشاه وستره، رأى كوكبا يعني رأى نجما، قال هذا ربي، فلما أفل أي غاب، فلما أفل يعني غاب الكوكب من النجوم، يعني تضيء تظهر يعني أمام أعين الناظرين يعني مضيئة فترة، ثم ينطمس ضوءها وتغيب عن الرؤية، أي غاب. فالأفول الذهاب، يقال أفل النجم يعني إذا غاب. قال لا أحب الآفلين، فلما النجم يعني غاب انطمس نوره وغاب عن الرؤية، قال لا أحب الآفلين، علم أن ربه دائم لا يزول، علم أن ربه سبحانه وتعالى دائم لا يزول. فلما رأى القمر بازغا أي طالعا قال هذا ربي، فلما أفل يعني أيضا فلما غاب وانطمس ضوءه ونوره، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، أي هذا الشيء الطالع اللي هو الشمس ربي، هذا أكبر أي أكبر جرما من النجم ومن القمر وأكثر إضاءة، ف فلما أفلت أي غابت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. وجهت وجهي أي أخلصت ديني وأفردت عبادتي. وجهت وجهي أي أخلصت ديني وأفردت عبادتي للذي فطر السماوات والأرض أي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سبق. فمعنى فطر يعني ابتدأ الخلق على غير مثال سابق. ورد في ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إيه كنت لا أعرف فاطر السماوات والأرض، يعني كان لا يعلم معنى فاطر حتى سمعت إيه أعرابيا يقول لبئر، يقول عن بئر يعني ابتدأها أنا فطرتها، حتى سمع أعرابيا يقول عن بئر هو حفرها لأول مرة ما كانت موجودة يعني من قبل، فقال أنا فطرتها الأعرابي، فعرف يعني ابن عباس إن إيه فطر بمعنى ابتدأ إيجاد الشيء ولم يكن يعني موجودة من قبل، يعني ليست بئرا كانت قديمة وهو يعني جدد إيه حفرها وجدد، وإنما بئر يعني هو فطرها يعني هو إيه حفرها لأول مرة وما كانت موجودة قبله يعني. فالله تعالى فطر السماوات والأرض يعني ابتدأ خلقهما إيه على غير مثال سبق، يعني ما كانش في خلق سابق على السماوات والأرض، يعني خلق الله تعالى السماوات على مثاله أو كذا، وإنما ابتدأ الله تعالى خلقهما على غير مثال سبق. فطر السماوات والأرض حنيفا أي في حال كوني حنيفا، حنيفا هنا حال من إبراهيم عليه السلام، وجهت وجهي يعني حنيفا أي حال كوني حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد. كلمة الحنيف في اللغة معناها المائل عن شيء إلى شيء آخر، الذي مال عن شيء إلى شيء آخر، وهنا في الشرع وفي القرآن إذا قلنا حنيف، الحنيف هو الذي مال عن الشرك إلى التوحيد، يعني جانب الشرك وتركه وصار من الموحدين. قال وما أنا من المشركين. طيب هنا تأتي المسألة يعني المهمة يعني في قصة إبراهيم عليه السلام اللي هي قال وقد اختلف المفسرون في هذا المقام هل هو مقام نظر أو مناظرة. هنا مسألة يعني كثر فيها الجدال يعني بين المفسرين، انقسموا إلى فريقين، فريق يقول هذا كان مقام نظر يعني أن إبراهيم عليه السلام هو نفسه ينظر لنفسه، النظر هو الاستدلال يعني هو يستدل لنفسه على وحدانية الله سبحانه وتعالى. والرأي الآخر يقول إن هذا كان مقام مناظرة، يعني أن إبراهيم عليه السلام كان يعني يعلم في ذلك الوقت تماما أن الله تعالى هو خالق هذا الكون، وأنه قال هذا الكلام بغرض مناظرة المشركين. ففريق يقول إن إبراهيم عليه السلام هو كان ينظر لنفسه، هو نفسه كان يعني يريد أن يستدل على وجود الله تعالى ووحدانيته، فكان ينظر لنفسه يستدل لنفسه هو. والرأي الآخر يقول لا، ده هذا كان في مقام المناظرة والجدال. طيب اللي قال ان هذه يعني ان كلام ابراهيم هنا يعني وقع على سبيل النظر، قال هذا رواه علي بن ابي طلحة عن ابن عباس انه مقام نظر، واختاره ابن جرير، وابن جرير الطبري قال ان هذا كان ابراهيم عليه السلام ينظر لنفسه. والرأي الآخر وده اللي رجحه ابن كثير رحمه الله، رجح قال لك لا الراجح هنا قال والحق أنه كان في هذا المقام مناظرا لقومه. ابن كثير يرجح أنه كان مقام مناظر. فالتفسير الخلاف يعني موجود قديما يعني من زمن الصحابة والتابعين وكذا، هل هذا كان على سبيل النظر أو المناظر. في الحقيقة كل فريق يعني له يعني وجهة ويثير بعض الإشكالات في قول الفريق الآخر. بالنسبة للفريق الذي قال هو هذا على سبيل النظر، هذا على سبيل النظر يعني اعترضوا عليه، اعترض عليه الفريق الآخر قال لك إن هذا معناه أن إبراهيم عليه السلام وقع في الشرك، لأنه لما نظر إلى الكوكب وقال هذا ربي معناه أنه قاله يعني معتقدا أن الكوكب ربه في تلك اللحظة، ثم بعد ذلك غير اعتقاده إلى اعتقاد أن القمر هو ربه، ثم غير اعتقاده إلى أن الشمس ربه، ثم بعد ذلك يعني آمن بالله تعالى وكذا. فهذا معناه أن إبراهيم وقع في الشرك، فقالوا هذا يتنافى مع عصمة الأنبياء يعني عن الشرك وكذا. لكن الذين قالوا ان هذا كان في مقام النظر دافعوا عن هذا قالوا هذا وقع منه في حال الطفولة، يعني قالوا ان اللي قالوا ان هذا في باب النظر قالوا هذا وقع منه حال الطفولة وكان مرفوعا عنه التكليف. ثم يعني قالوا ايضا ان يحتمل ان القول هنا ليس قول يعني لسان، وانما يعني خطرات خطرت يعني على قلبه ثم دفعها، فلا يكون هذا يعني منافيا للعصمة أو كذا، إن هو يعني لأن الخواطر لا يكلف الإنسان بها ما لم يتكلم به أو يعمل به أو كذا، فقالوا لعل لعله يعني قال هذا ربنا، يعني هو كان طفلا لا يدرك يعني ولا وكذا، ثم أول ما بدأ يعني يدرك بدأ يتفكر يعني في ربه وخالقه وكذا، فنظر إلى الكوكب خطر له هذا الخاطر ثم دفعه، ثم لما رأى القمر خطر له هذا الخاطر فدفعه، ثم رأى الشمس فخطر له خاطر فدفعه، ثم يعني استقر قلبه على التوحيد وكذا، وأنه يعني هذا لا يتنافى مع عصمته عن الشرك وكذا. يعني الفريق الثاني اللي هو يقول ان هذا المقام في باب المناظرة، يعني طبعا حجتهم يعني ان الانبياء منزهون يعني عن الشرك وكذا، وان هذا كان في مقام المناظرة، بس يأتي برضو الاشكال عليهم في مسألة الكذب، يعني قال لك ان هو الان طيب لو هو في مقام المناظرة هل يصح انسان وهو يناظر المشرك يقول له عن شيء من دون الله، يقول له شخص يعبد الكوكب فتناظره تقول له عن الكوكب هذا ربي، فكيف يعني يقع منه هذا، لأنه إذا وقع منه هذا في مقام المناظرة وهو يعني يؤمن أن الله تعالى هو خالقه لكان وقع منه كذب. وقالوا أن الروايات المشهورة في حديث الكذبات التي يعني كذبها إبراهيم عليه السلام، يعني هي طبعا مواضع كان فيها تعريض، يعني أن إبراهيم عليه السلام لما يأتي الناس إليه يوم القيامة يطلبون منه الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى فيقول لست لها إني كذبت 3 كذبات، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. وبعدين فسرت الكذبات في الروايات المشهورة يعني للحديث في الصحيحين أن الكذبات 3 اللي هي قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم، وقوله عن سارة هذه أختي. فدي الكذبات 3، ان هو اول مره او الكذبه اللي هو لما اراد ان يكسر الاصنام فقال لهم كانوا يخرجون في يوم عيد والناس يخرجون خارج البلد للاحتفال بالعيد، كل اهل القريه يخرجون ويتركون ويخرجون للاحتفال وكذا، فيوم خروجهم للاحتفال فهو اراد ان يبقى في القريه ليكسر الصنم، هذه الفرصه التي تفتح له كل الناس يخرجون وينفرد هو بالاصنام، فلما أرادوا الخروج وطلبوا منه أن يخرج معهم قال إني سقيم، دعا أنه مريض حتى يمكث. وطبعا هي تعريض يعني لأنه قالوا لعله كان به مثلا يعني زكام أو صداع يسير أو شيء من هذا، فقال لهم إني سقيم يعني أظهر لهم أنه مريض يعني مرضا يعني يمنعه عن الخروج، بينما هو يعني قصد في نفسه أنه يعني مريض مرضا يعني يصدق عليه أنه سقيم، لكنه ليس ذلك المرض الذي يعني يعجزه عن الخروج، ولكن فيكون من باب التعريض يعني. والثانية اللي هو لما كسر الصنم قال بل فعله كبيرهم هذا، وقالوا برضو أنه أشار إلى أصبعه يعني أو قصد أصبعه الكبير أو كذا. والثالثة اللي هي لما قال عن سارة هذه أختي، لما كان يعني كان ملك يعني كافر وكذا، إذا مر قال أنه كان فرعون مصر في ذلك الوقت أو كذا، لما كان ذهب إلى مصر فكان يعني وضع حرسا يعني على مدخل البلد وكذا، لا يدخل رجل ومعه زوجة حسناء إلا يعني أخذها وفعل بها الفاحشة وكذا، لكن لو كانت أخته أو أمه أو كذا يتركها، يعني إذا كانت زوجة يأخذها. فوضع يعني حرسا وكذا، فلما مر إبراهيم بسارة فقالوا من هذه، قال هذه أختي حتى لا يؤذوها يعني. ثم قال إبراهيم قال إنه ليس في الأرض مؤمن غيري وغيرك، فأنت أختي في الله عز وجل. فهو قال لها يعني لما استعجب أنه قال هذه أختي فكيف يقول أختي، قال إنه ليس في الأرض مؤمن غيري وغيرك. فأنت أختي في الله عز وجل. في القصد قالوا لو كان هو يعني لما قال عن الكوكب هذا ربي معناه أن هذا كذب، يعني لو كان على سبيل المناظرة وهو لا يعتقد هذا، فقالوا لماذا لم يذكر هذه الكذبات. بس في الحقيقة الجواب على هذا قالوا أن في توجد رواية في صحيح مسلم، رواية في صحيح مسلم أن إبراهيم عليه السلام قال إني كذبت 3 كذبات، ففي تلك الرواية النبي صلى الله عليه وسلم فسرها قال وهي قوله للكوكب هذا ربي، في رواية صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهي قوله للكوكب هذا ربي، وقوله لسارة هذه أختي، وقوله للأصنام بل فعله كبيره. فعد هذه من ضمن الكذبات الثلاث يعني. فهذا يؤيد يعني، طبعا هذه الرواية تؤيد يعني أنها كذبة، معناها أنه قالها غير معتقد بها. وقالوا أيضا يحتمل أنه لو على الرواية اللي هي فيها 3 كذبات وليس فيها مسألة قوله للكوكب هذا ربي، وطبعا هنا قوله للكوكب هذا ربي يعني اللي هي أن هذه العد هذه الثلاثة كلها كأنها شيء واحد يعني، قوله للكوكب يعني عن الكوكب والقمر والشمس كلها يعني تعتبر مفردات لشيء واحد. قالوا أيضا يحتمل أنه يعني كان مأمورا أن يقول ذلك لهم على سبيل المناظرة، وأنه لما اعتذر بالكذبات الثلاثة الأخرى ولم يذكر هذه، قال أن الكذبات الأخرى قال يعني كانت عن اجتهاد منه، وأما هذه فكانت يعني عن أمر من الله تعالى له أن يناظر قومه بذلك أو كذا. فالله تعالى يعني أعلم بهذا. في حقيقة كل فريق يعني له يعني ما يؤيده. وكذلك يعني يمكن أن يقال يعني على أساس أن دائما القاعدة أن التفسيرات المأثورة يعني لا تعارض بينها، ويمكن أنها تكون من اختلاف التنوع أو كذا، فيمكن أن يقال أنه لعله يعني وقع له ذلك على سبيل النظر أولا، ثم بعد ذلك استعمل ذلك في المناظرة لقومه أو كذا، بحيث لا يكون هناك يعني لا يلزم من قبول أحد الرأيين يعني رد الآخر. يمكن نقول لعله وقع له هذا على سبيل النظر لنفسه، ثم بعد ذلك استعمل هذا في مناظرة يعني قومه يعني. فهنا يقول اختلف المفسرون في هذا المقام هل هو مقام نظر أو مناظرة. فروى ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ما يقتضي أنه مقام نظر، واختاره ابن جرير مستدلا بقوله لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. ابن جرير أيد بهذا أنه كان في مقام النظر، يعني هو نفسه كان يعني كان طفلا ويريد أن يهديه الله تعالى ويعرف خالقه سبحانه وتعالى. وقال محمد بن إسحاق قال ذلك حين خرج من السرب ماشي الذي ولدته فيه أمه، حين تخوفت عليه النمروز بن كنعان لما كان قد أخبر بوجود مولود يكون ذهاب ملكك على يديه، فأمر بقتل الغلمان عام إذن. فلما حملت أم إبراهيم به وحان وضعها ذهبت به إلى سرب، السرب اللي هو النفق يعني تحت الأرض أو كذا. فالنمروز يعني كان يعني أخبر أنه سيولد مولود في هذا العام يكون على يديه ذهاب ملكك، فأمر بقتل كل مولود يولد في هذا العام. فأم إبراهيم عليه السلام كانت حاملا به، فذهبت إلى هذا النفق يعني تحت الأرض ووضعته فيه، فذهبت به إلى سرب ظاهر البلد يعني خارج البلد، فولدت فيه إبراهيم وتركته هناك. وذكر أشياء من خوارق العادات كما ذكرها غيره من المفسرين من السلف والخلف. فمعناه أن هذا النظر يعني وقع منه أول ما خرج من السرب، الذين قالوا أن هذا كان على سبيل النظر وهو طفل صغير، يعني أول ما أمه تركته في هذا النفق بعد الولادة، أول يعني ما تمكن من الخروج وكذا، كان يعني طفلا صغيرا فخرج من السرب ونظر، كان أول مرة يعني يرى الكواكب والسماوات والأرض وكذا بعد خروجه من هذا النفق. فلما نظر يعني فرأى الكوكب ورأى القمر ورأى الشمس وكذا، ثم هداه الله تعالى وألهمه يعني الإيمان. الإمام ابن كثير رحمه الله يقول والحق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في هذا المقام مناظرا لقومه، ابن كثير يرجح انه كان مقام مناظرة وجدال لقومه، مبينا لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام، فبين في المقام الأول مع أبيه خطأهم في عبادة الأصنام الأرضية التي هي على صورة الملائكة السماوية ليشفعوا لهم إلى الخالق العظيم. يعني يقول نلاحظ هنا أن مناظرات إبراهيم يعني هو يجادل عباد الأصنام، كانوا نوعين من عباد الأصنام، ناس يعبدون الأصنام الأرضية اللي هي التماثيل، وكانت هذه التماثيل الأصنام الأرضية التي يعبدونها يزعمون أنها يعني صور للملائكة، أن هذه التماثيل يعني أنها مجسمات يعني للملائكة، وأن الملائكة يعني يشفعون لهم عند الخالق العظيم الذي هم عند أنفسهم أحقر من أن يعبدوه، وإنما يتوسلون إليه بعبادة ملائكته ليشفعوا لهم عنده في الرزق والنصر وغير ذلك مما يحتاجون إليه والعياذ بالله. فهذه يعني شبهة يلقيها الشيطان يعني في قلوب المشركين، يقولون إنهم إيه أحقر من أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى مباشرة، ولكن الملائكة يعني هم إيه هم جند الله وكذا، فهم إيه يعني صنعوا تماثيل على صور الملائكة، فيقولون نحن نعبد الملائكة وبعدين الملائكة هم إيه يشفعون لنا عند الله، لأنهم لا يستطيعون أن يعبدوا الله مباشرة، ولكن هم يعني أقل من أن يعبدوا الله مباشرة، ولكنهم يعبدون ملائكته وبعدين الملائكة يشفعون لهم عند الله وكذا بزعمهم. فصنعوا أصناما يعبدونها يزعمون أنها يعني تمثل الملائكة وأنها ستشفع لهم عند الله. فده اللي هو الأصنام اللي هو يعني اللي كان يعبدها، اللي هو زي الصنم اللي هو كان يعبده والد إبراهيم، والأصنام التي كسرها إبراهيم وقلب الفعله كبيرهم. فهذه هي التماثيل الأرضية، فكان له في مناظرات مع قومه بشأنها. قال وبين في هذا المقام خطأهم وضلالهم في عبادة الهياكل وهي الكواكب السيارة السبعة المتحيرة، وهي القمر وعطارد والزهرة والشمس والمريخ والمشتري وزحل. فيقول أنه كانوا أيضا بالإضافة إلى عبادتهم التماثيل التي يزعمونها صور للملائكة، كانوا أيضا يعبدون الكواكب السبعة اللي هي التي ذكر أسماءها، وهي الكواكب السيارة يعني التي تسير وتتحرك تدور. قال وأشدهن إضاءة وأشرقهن عندهم الشمس ثم القمر ثم الزهرة. قال فبين أولا أن هذه الزهرة لا تصلح للإلهية، يبقى إيه رأى كوكبا قال هذا ربي، ونفسر الكوكب قال هو إيه كوكب الزهرة، رأى كوكب الزهرة فقال هذا ربي. فبين أولا أن هذه الزهرة لا تصلح للإلهية لأنها مسخرة مقدرة بسير معين لا تزيغ عنه يمينا ولا شمالا، ولا تملك لنفسها تصرفا، بل هي يعني جرم من الأجرام خلقها الله منيرة، أو جرم من الأجرام خلقها الله منيرة لما له في ذلك من الحكم العظيم، أو جرم من الأجرام، هو دائما يقال جرم اللي هو معنى جسم يعني، والجرم اللي هو العقوبة أو الذنب أو اللي هو الذنب يعني، جرم من الأجرام خلقها الله منيرة لما له في يعني جسم من الأجسام خلقها الله منيرة لما له في ذلك من الحكم العظيمة، وهي تطلع من المشرق ثم تسير فيما بينه وبين المغرب حتى تغيب عن الأبصار فيه، ثم تبدو في الليلة القابلة على هذا المنوال، ومثل هذه لا تصلح للإلهية. ثم انتقل إلى القمر فبين فيه مثل ما تقدم في النجم، ثم انتقل إلى الشمس كذلك. فلما انتفت الإلهية عن هذه الأجرام الثلاثة التي هي أنور ما تقع عليه الأبصار وتحقق ذلك بالدليل القاطع، قال يا قوم إني بريء مما تشركون، أي أنا بريء من عبادتهن وموالاتهن، فإن كانت آلهة فكيدوني بها جميعا ثم لا تنذرون. قال لو كانت آلهة فكيدوني بها، يعني اطلبوا منها أن تضرني أو تؤذيني، فالله تعالى يعني يحفظني ويعصمني يعني من أذاك، إنها لا تملك شيئا. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، أي إنما أعبد خالق الأشياء ومخترعها ومسخرها ومقدرها ومدبرها الذي بيده ملكوت كل شيء وخالق كل شيء وربه ومليكه وإلهه، كما قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يقول ابن كثير رحمه الله: وكيف يجوز أن يكون إبراهيم ناظرا في هذا المقام وهو الذي قال الله في حقه: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وقال تعالى، فيقول ابن كثير هنا يعني هو يناقش الذين يقولون هذا كان على سبيل النظر، فيقول: كيف ينظر إبراهيم؟ يعني كيف يكون هنا يعني يستدل على التوحيد والله تعالى قال: ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل، يعني معناه أن إبراهيم إيه؟ يعني من طفولته وصباه وقد يعني ألهمه الله تعالى إيه رشده. وقال أيضا إن الله تعالى قال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، فقال ولم يكن من المشركين ما وقع منه شرك يعني قط وكذا. لكن كما ذكرنا الفريق الأول يعني اللي هو يقول إنه على سبيل النظر، قلنا إنه إن هذا ليس شركا يعني ما وقع منه الشرك، وإنما كان يعني خاطرا خطر له ودفعه عن نفسه وكذا، وأنه ما وقع منه الشرك وكذا يعني. والله تعالى أعلم يعني. قال: وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مولود يولد على الفطرة. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء، يعني المولود يولد على التوحيد. فيقول إن إبراهيم عليه السلام يعني ولد موحدا لله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وأورد يعني آيات وأحاديث في هذا المعنى، يعني أن البشر قد فطروا على التوحيد وعلى الإيمان بالله. قال: فإذا كان هذا في حق سائر الخليقة، فكيف يكون إبراهيم الخليل الذي جعله الله أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين ناظرا في هذا المقام؟ كيف إذا كان كل البشر يعني فطروا على التوحيد، فكيف إبراهيم عليه السلام يظن؟ وطبعا كما ذكرنا يعني هذا لا يتعارض على الفريق الآخر، يقول هو فطر على التوحيد وولد موحدا لله تعالى، لكن أول ما بدأ يعني يعقل ويدرك وكذا يعني خطر في باله خاطر يعني فدفعه عنه وكذا، على رأي من يقول بهذا يعني. قال: بل هو أولى الناس بالفطرة السليمة والسجية المستقيمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا ريب. ومما يؤيد أنه كان في هذا المقام مناظرا لقومه فيما كانوا فيه من الشرك لا ناظرا، قوله تعالى: وحاجه قومه. بدأ إيه؟ يذكر الآيات التي بعدها، كل هذه الآيات يعني تشير إلى أنه كان مقام مناظرة، لأن الله قال: وحاجه قومه، يعني كان مقام حجاج وجدال وكذا لقومه. إن شاء الله نواصل يعني بقية المجادلة يعني بين إبراهيم عليه السلام وقومه وما ورد في الآيات التالية في الدرس القادم بإذن الله تعالى. تفضل. الله يبارك فيك. نعم نعم. أخونا يسأل بالنسبة لمن مات منتحرا يعني والعياذ بالله تعالى، هل يجوز الاستغفار له والدعاء له؟ وهل الجواب يعني أن الانتحار هو كبيرة من كبائر الذنوب، يعني لا يخرج بها الإنسان من ملة الإسلام، يعني وإنما هو ذنب من الذنوب وكبيرة من الكبائر، مثله مثل غيرها من الكبائر التي قال الله فيها إيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء إيه عفى عنه. وما ورد يعني في الحديث اللي هو: من قتل نفسه بحديدة فحديدته معه في جهنم يعني خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فقال الخلود هنا بمعنى طول المكس، يعني إما بمعنى طول المكس أو بمعنى أنه يعني إن كان قد استحل هذا، يعني إذا كان يعني يستحل هذا وليس يعني ومات يعني في من انتحر يعني يستحل قتل نفسه، لا يعتقد أنه مذنب أو مخطئ يعني بهذا أو كذا، أو فيها بحيث يعني كان مشركا أو كذا، فإما أنه في حق من يعني ختم له بشرك والعياذ بالله من المنتحرين، أو أنه المقصود بالخلود يعني طول المكث، كما قال الله تعالى في حق قاتل النفس برضه. الله تعالى قال عن قاتل النفس، قال إيه؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فذكر الخلود برضه، مع أن الخلود هنا أيضا إيه؟ إما في حق المستحل وإما غير المستحل، يكون خلود بمعنى طول المكث وليس بمعنى يعني، لأن الله لأن القتل أيضا هو إيه؟ يعني كبيرة من الكبائر. القصد أنه مما يدل يعني على أن الانتحار يعني لا يخلد صاحبه كخلود الكافرين أو كذا، وأنه تحت مشيئة الله وأنه إن شاء الله غفر له وكذا. الحديث في حديث يعني موجود في صحيح مسلم وكذا، أن رجلا كان صاحبا لأبي الطفيل، واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أبو الطفيل، ويعني كان له صاحب إيه؟ قتل نفسه، قطع عروق يديه، قطع عروق يديه إيه؟ ومات. فرآه أبو الطفيل يعني في رؤيا على هيئة حسنة، على هيئة حسنة في الرؤيا، إلا أنه قد ستر إيه؟ يديه، رآه يعني ساترا يديه. أبو الطفيل رأى صاحبه الذي يعني مات منتحرا، رآه يعني على هيئة حسنة إلا أنه قد ستر يديه، فقال له ما فعل الله بك؟ قال غفر الله لي إلا ليدي هاتين، قال غفر الله لي إلا ليدي. فقص أبو الطفيل الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر. والحديث في صحيح مسلم، فهذا فيه يعني جواز الاستغفار يعني للمنتحر، وأنه تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له يعني، ورحمة الله تعالى واسعة. ودائما يعني هذا باب يعني النصوص الوعيد وكذا، في باب التخويف والتحذير وكذا، لكن أيضا هناك نصوص الرجاء، يعني من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يعني إن شاء الله، فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد.